أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. يسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فمرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك.
سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن المستحبات والمنهيات في الصيام. مرحبا بكم مجددا شيخ عبد العزيز. للصائم آداب وسلوك، لو نبدأ بهذه الفقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة الآداب والسلوك وكذلك ما دل الدليل على استحبابه ونهيه في نصوص الشريعة، يجد الإنسان أنه كلما كان الأمر متأكدا ركنا من أركان الإسلام، أو كلما كان الأمر من المغلظات، دل الدليل على إحاطته بمجموعة من الآداب والسلوك حتى يكون من جملة المكملات. ولهذا الله عز وجل جعل الركن الأول الثاني من أركان الإسلام له كثير من الآداب وكذلك المستحبات التي تحيط به حتى يصل إلى درجة الكمال. لهذا الله عز وجل قد شرع للصلوات الخمس، شرع الله عز وجل قبلها مجموعة من المستحبات والسنن من الأذكار، أو مثلا سنن الرواتب وكذلك ما يعقبها من الأذكار حتى تكون كاملة، إن ورد لها نقص فتكمله هذه. كذلك فيه إشارة إلى معنى عظيم، أن الإنسان إذا اعتنى بهذه المكملات اعتنى بجوهر ذلك الركن على وجه الحقيقة وكان دافعا له. فمن المحال أن الإنسان يعتني بالمستحبات ويدع المتأكدات. لهذا كل ركن من أركان الإسلام فيه مستحبات وفيه متأكدات. إن اعتنى الإنسان بهذه المستحبات اعتنى قطعا بالمتأكدات، وهذا إما أن تكون المستحبات مقصودة لذاتها لحسن عاقبتها على الإنسان وكذلك الإكثار من الثواب وكذلك تجنب كثير من المآثم ونحو ذلك مما تجبر الإنسان على الطاعة ونحو ذلك، إن حرص عليها فإنه من حيث لا يشعر سيحرص على حفظ هذا الركن العظيم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإحسان هو أعلى المراتب، كما جاء في حديث جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد من هذا أن يصل الإنسان إلى درجة الكمال بالمستحبات، أي كأنه يرى الله سبحانه وتعالى أمامه. وقد تقدم الإشارة في أكثر من موضع أن الخادم حينما يقوم بالتعبد بأن يقوم بخدمة سيده وهو أمامه يقوم بإتقان العمل غاية. والإنسان إذا كان كأنه يعاين الله عز وجل وهو يتعبد لله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة، سيأتي بسائر أنواع العبادة، بالمقدمات، بالشروط بتمامها، بالأركان والواجبات، ويحرص تمام الحرص على البعد عن المنهيات قدر إمكانه. وهذا يظهر أيضا كما في باب الصلاة، يظهر أيضا في كتابي أو في أبواب الصيام، وهو فيه أبواب كثيرة جدا قد حث الشارع على العناية بها واجتناب المنهيات قدر الإمكان. الصيام هو ركن من أركان الإسلام، قد اعتنى به الشارع عناية بالغة وجعله الله عز وجل من مكفرات الذنوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورمضان إلى رمضان، يعني كفارة لما بينهما، إن الله عز وجل يكفر ما بين رمضان إلى رمضان، مما يدل على عظم وثقل هذه العبادة بالنسبة للعبد وحسن عاقبتها وحسن عاقبتها له عند الله سبحانه وتعالى. الصيام فيه من المستحبات ودرجات الإحسان، وهي متفاوتة من جهة التأكيد، وفيه جملة من المنهيات. أعظم ما ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، أن يبتعد قدر إمكانه، وأن يجعل صيام رمضان هو فاتحة خير للبعد عن المحرمات والجهل والزور والبغي والعدوان والظلم وغير ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة الوقوع في المحرمات في رمضان أكثر من غيره، كما جاء في الصحيحين وغيرهم من حديث المقبري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. المراد من هذا أن الإنسان إذا لم يترك الزور، المراد بذلك الكذب بجميع أنواعه، التدليس، الغيبة، النميمة، وقيل أنه يشمل كل أنواع المعاصي، لأنها ضرب من ضروب الزور يستحسنها الإنسان وليست بحسنة، وضرب من ضروب المخادعة للنفس وللغير. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، الجهل المراد به العدوان على الناس، وهذا يظهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث عامر عن أم سلمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المنزل قال: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. المراد من هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ إذا خرج أراد الخروج من المنزل من أن يجهل على أحد تعدي عليه، سواء بماله أو بعرضه أو بدمه، كذلك أيضا أن يجهل عليه أحد، يستعيذ من أن يعتدي عليه أحد. وهذا من المقاصد، أن يكون الإنسان معصوم ومصون الدم والمال والعرض. وإذا علم ذلك علم أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في هذا كله بأنواع البعد عن الزور كله، الجهل العمل به، العمل بهذا الجهل ومخالفة أمر الله عز وجل. وقيل المراد بذلك المعاصي على بسائر أنواعها، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن هذه الذنوب تأتي على عمل الإنسان شيئا فشيئا حتى يكون كأنه معصوم وما استفاد من ذلك شيئا. وهذا هو المحروم في الحقيقة، الذي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من عبادته إلا التعب. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، يظن أنه إذا وقع في العبادة وأداها كما أمره الله عز وجل ثم بعد ذلك أطلق عنانه للمحرمات، يظن أن هذه تمحو تلك وأن الله عز وجل غفور رحيم، وما علم أن كما أن الحسنات تذهب السيئات كذلك السيئات تذهب الحسنات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث أبي المليح قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. والمراد بحبط عمله أي أن الإنسان إذا فاته شيء من العبادات يحبط هذا بقدر ما يقابله من عمل. ولهذا ثابت عند العلماء قاطبة وعند السلف بمحل إجماع أن السيئات إذا ارتكبها الإنسان محت الحسنات، ومن هذا تمحو البركة. ولهذا كثير من الناس يسعى يقول: يتعبد الله عز وجل ولم أجد انشراحا للصدر. صحيح. هذا نظر لجانب العبادة وما نظر لجانب المعاصي التي لديه التي تمحو الحسنة وتمحو أثرها. كذلك أيضا كثير من الناس يقول: أني أصلي وأدي الصلوات ولكنها هذه الصلوات ليس لها أثر علي في من جهة انشراح الصدر والإقبال على الله عز وجل. نقول: لديك من الذنوب ما محى هذه الصلاة، وكذلك من الكبائر، قد يكون رجل من أهل الفواحش الكبيرة، قد يكون رجل من أهل الربا ونحو ذلك، وهذا يحتاج إليه إلى توبة بذاتها لهذه محرمات الكبائر، لأن هذا مرده إلى التوبة الخاصة بهذه الذنوب. لأن الكبائر على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكبائر تحتاج إلى توبة بخصوصها، وأن الحسنات لا تكفرها على الصحيح من أقوال العلماء. وهذا يحدث في أبواب معينة ككمال التوحيد إذا تحقق في عبد الإنسان فإنه يأتي على سائر الذنوب. وهذا ما يتعلق في مسألة الصائم، ينبغي له أن يعتني بجانبين. الجانب الأول يحرص على آداب المسلم في رمضان، ومن أعظم آدابه وأن يجتنب المحرمات على الإطلاق. ولهذا كان بعض السلف يحرص أن لا يخرج من داره في رمضان إلا لحاجة. لماذا؟ لأن الإنسان بفطرته مجبول على إشباع الغرائز، على السمع المحرم، على النظر المحرم. لماذا؟ لأنه ربما يجد في ذلك لذة ونحو ذلك. لهذا كان بعض السلف يمتنع من حضور الأمور المباحة ومشاهدتها إلا ما كان لحاجة وضرورة، حفاظا لصومه. ينبغي أن يخرج من رمضان قدر إمكانه، وأن صيامه كامل. وهذا إن كان يتركون المباح فإنه ينبغي على الأقل أن يدع الناس المكروهات، وأن يجتنبوا المحرمات، وأن يبتعدوا عنها قدر إمكانهم، لأنها تقلل من الصيام. الغيبة، النميمة، قد ذهب بعض السلف إلى إطلاق إلى أنها تفطر الصائم. قد نص على هذا إبراهيم النخعي إمام الكوفة كما روى ابن حزم الأندلسي في المحلل حديث الأعمش عن إبراهيم قال: الغيبة والنميمة تفطر الصائم. معنى كلمة التفطير أنها تفطر الصائم، ليس المراد بذلك أنه كالأكل والشرب، لا، أي أنها إن أكثر منها تصل فيه إلى حد كأنه أفطر وما صام. ولهذا قد ذهب بعض العلماء إلى هذا المعنى، وليس المراد ما يتبادر إلى فهم بعض الناس لما وضع الاصطلاح معنى كلمة أفطر المراد بذلك أنه نقض صومه. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله سئل عن مسألة الغيبة تفطر الصائم، قال: لو فطرت الصائم لما أصبح لنا صوم، لأن الإنسان بطبيعته يفلت لسانه ونحن ذلك بكلمة وقع في عرض أحد من حيث لا يشعر، فحينئذ هل يقال ببطلان الصيام أم لا؟ لا يقال ببطلان الصيام، ولكن يقال أن ربما إن أسرف في ذلك خرج حتى حتى وقع في في إفساد وإهلاك وإحباط عمله، حتى يصبح الإنسان كأنه ما صام وما استفاد من ذلك إلا الجوع والعطش. ولهذا يشاهد للأسف الشديد كثير من المسلمين في رمضان يترقبون رمضان، ولمشاهدة القنوات الفضائية، مشاهدة التبرج والسفور والغنى ونحو ذلك، ويظنون أن رمضان ينتهي بغروب الشمس وانتهى الأمر، ثم يطلقون لأنفسهم العنان بالمحرمات في الليل قدر الإمكان. وكذلك بل بعضهم المسرف في هذا الباب يطلقها حتى في النهار، ويظن أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب فحسب، وهذا لا شك أنه ضرب من ضروب الجهل. وينبغي الإنسان أن يعلم أن الصيام ليس هو إمساك عن طعام الشراب، بل هو أعم من ذلك، هو شهر عبادة، شهر جليل القدر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن في كل سنة مرة في رمضان، يخص جبريل مدارس النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. لماذا؟ لأن شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل الله عز وجل فيه القرآن، خصه بالنزول، خصه بالمدارسة. فلما كان العمل الذي توفي فيه درسه جبريل فيه مرتين. ولهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. باب الخير باب عام، أجود ما يكون في أبواب الخير في أبواب قراءة القرآن، الذكر، البعد عن مخالطة الناس قدر الإمكان إلا في الحاجة والضرورة، البعد عن الله قدر الإمكان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت أفضل ليالي رمضان وهي العشر الأواخر حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف، فكان يعتكف، وهذا انقطاع عن الناس تام. حتى والمراد بذلك صيانة الصيام قدر الإمكان في هذه الليالي الفاضلة، كذلك الانصراف بالتعبد لله سبحانه وتعالى، البعد عن المباحات خشية أن يقع الإنسان فيما هو مكروه. ولهذا يقول بعض السلف أنه ينبغي للمؤمن أن يدع ما لا بأس به خشية أن يقع فيما به بأس، وهذا هو الورع، أن يحتاط الإنسان يدع بعض الأمور الزائدة الفضل في تعاملاته ونحو ذلك خشية أن يقع فيما لا بأس فيما به بأس، وهذا هو درجة الكمال الذي يقع فيها أهل الديانة والصدق. وإذا كملت في الإنسان كان صديقا وليا من أولياء الله عز وجل، تحقق في هذا الوصف على وجه الكمال. وقليل هم من عباد الله عز وجل الذي يكون على هذا النحو. المستحبات إذا أردنا أن نذكرها التي كانت النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحرص الإنسان على أبواب الخير كلها، وذلك أن العبادة في رمضان معظمة. وإذا كانت العبادة في غير رمضان الحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف، فهي في رمضان أعظم، والتعظيم لائق بشهر رمضان، وإلا لو لم تكن معظمة لما كان لشهر رمضان فائدة. كذلك أيضا يخص بعض الأعمال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعملها. من هذه الأعمال النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على قراءة القرآن، يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف، وهذا من مقاصده عليه الصلاة والسلام التي يعتني بها عناية فائقة.
غيرها من المستحبات يا شيخ، يعني التي يعملها الإنسان، هل صلة الرحم، الصدقات لها ميزة في هذا الشهر عن غيره؟
هو سائر أعمال الطاعات محبوبة في هذا الشهر المبارك، أن يكثر منها قدر الإمكان. لكن العالم يختلف عن الجاهل في هذا. بماذا يختلف؟ يختلف بالعمل أيها أفضل، الأول أو الثاني. الأفضل هذا العمل أن يشغل وقته بهذا، لأن عمر الإنسان محدود وساعات النهار والليل محدودة. فأعظم ما يكون الإنسان هو أن يعمل عملا يثاب عليه أكثر من غيره. إذا كان كذلك وفق وأعين مما لم يعن في غيره وسدد في هذا الباب، كذلك كان العلماء يمتازون عن غيره من عامة الناس في هذا الباب. لهذا العلماء على الصحيح من أقوال العلماء أنهم في مرتبة مع الصديقين والشهداء، وأنهم في مرتبة مساوية في هذا الباب. والمراد من هذا أنه لا يمكن أن الشهيد يكون شهيدا إلا بالعلم، بواسطة العلم الذي وصل إليه من العلماء، ولا يمكن للصديق أن يكون صديقا إلا بأعمال وصلت إليه من العلماء. فالناس يتعبدون بتوجيه العلماء وإرشاد بحسب توجيه العلماء والعلماء. ولهذا كان العالم إذا وفق للخير كان على خير عظيم، وإذا حرم كان على خطر جسيم جدا. ولهذا هو مزلق خطير جدا ينبغي أن ينتبه له أرباب العلم، أن يتدين الله عز وجل قدر الإمكان بقولهم وفعلهم على قدر الوسع.
نعم، في هناك بعض المسائل يا شيخ، مثل فيما دون الجماع مع زوجته والمضمضة ما تعلق، والسواك أريد أن أتحدث عن هذه الأمور.
هو بالنسبة في نهار رمضان قد جاء الأدلة في الاحتراز للصيام قدر الإمكان، وأن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عما يخرم صيامه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد حث عن اجتناب بعض ما يفسد الصوم أو يجر الإنسان إلى المفسد، بينما هو في ذاته ليس بمفسد. الجماع في نهار رمضان محرم ولا إشكال في ذلك، والنص ثابت في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا في حلقة ماضية، والأمة قد أجمعت السلف والخلف، ولكن الخلاف في ذلك هل يجب عليه القضاء أم لا، تقدم تقرير هذه المسألة. أما مسألة مقدمات الجماع وهي ما القبلة مباشرة الزوجة، هل يجوز للرجل أن يفعل ذلك في نهار رمضان؟ يقال لا حرج عليه على الصائم أقوال العلماء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وذاب جمهور العلماء، بل قال قد حكى ابن عبد البر عليه رحمة الله إجماع العلماء على أن من نهى عن القبلة للصائم لم ينهى عنها لذاتها، وإنما لما تجر عليه، لمعنى أن من قبل ولم يجامع أن هذا لم يبطل صيامه. لهذا قد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقبلون، وجاء عن بعضهم أنه كان يحتاط في ذلك، عبد الله بن عمر كما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا عن عروة بن الزبير كما جاء في المصنف من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وجاء عن غيرهم أنهم كانوا يحتطون في هذا قدر الإمكان. لماذا؟ لأنها لا في الغالب أنها قد تجر الإنسان. أما إذا كانت لا تجره وهو أملك لإربه من غيره، فإنه يقال أنه لا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك ولا شيء عليه. وهذا قد ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء من حديثها بالنظر عن عائشة بنت طلحة، أنها كانت عندها وكان زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت عائشة عليها رضوان الله تعالى هي عمته أخت أبيه، فقالت لعبد الله ما لك لا تقبل أهلك وتلاعبها؟ قال إني صائم أقبلها، قالت نعم. وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مثل هذا، أنه قال بجواز التقبيل والمباشرة ما لم يكن ثمة جماع. فإذا كان ثمة جماع فإنه يمنع الإنسان من ذلك، لأنه يجره إلى محرم، وهذا محرم بالإجماع. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أبعد من ذلك، إلى استحباب القبلة في نهار رمضان، وهذا يقول به جماعة من الفقهاء من الظاهرية كابن حزم الأندلسي وغيره، وهذا قول بعيد. الأصل في ذلك الإباحة، وإما أن تكون مباحة بعد ذلك أتباع التابعين، ثم يتفاضل الناس في ذلك بحسب حالهم، وإنما المراد في هذا بالأغلب والكثرة. وإلا يوجد في قرن النبي عليه الصلاة والسلام منافقون، ويوجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كفرة، ويوجد مشركون، ويوجد زنادقة أعداء الملة والدين، ولكن المراد بذلك هم جيل النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه الذين كانوا معه في تعزير عليه الصلاة والسلام ونصرته، وكذلك تثبيت عليه الصلاة والسلام بعد تثبيت الله عز وجل له، فكانوا أعظم معين للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا تأملنا كلمة الأمان التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في النجوم، والنجوم إذا سقطت وانكدرت من السماء في آخر الزمان عند قيام الساعة، في إشارة إلى قيام الساعة واضطراب الناس وعدم وجود الاستقرار والأمن في هذه الأرض، وأن الله عز وجل يأخذ الأرواح، إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمان كذلك للأمة. إنزال النبي عليه الصلاة والسلام ما جو، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي. وهذا يظهر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا بأمان للأمة، كيف لا يكونون أمان لأنفسهم؟ وهذا هو الأولى، فإن الإنسان إذا كان مصدر أمان لغيره فهو أمان لنفسه أيضا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان موجودا كان أمانا عليه الصلاة والسلام لنفسه، لما أتاه الله عز وجل من يقين وثبات على الحق، من أن الله عز وجل ينزل عليه الوحي يثبته ليلا ونهارا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نتأمل الأمان الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام لأجله موجودا في الصحابة، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم أمان لغيرهم أمان